بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فنستكمل مع الإمام البخاري رحمه الله ونحن في الحديث 17 بعد 6517 قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أي الزهري رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عبد الحميد بن عوف وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. ماذا يحدث بين الناس؟ استب شتم أحدهم الآخر فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالم. قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي. طبعا اللطم لا يجوز لأيه إلا الكافر في المعركة. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره. لماذا ذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كان اتفاق معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود والمشركين أن الأمور مردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني، لا تخيروني على موسى صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، صعق يوم القيامة، فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، باطش ممسك يعني، ممسك بيده بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الوزير أبو هبيرة ابن هبيرة قصنا عليكم قصته، قال في رواية بينما يهودي يعرض سلعته، إذا الخلاف والسباب حدث بسبب خلاف تجاري، سبب بيع وشراء، بينما يهودي يعرض سلعته أعطى بها شيئا كرها، يعني المسلم عرض سعر لا يليق، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، ما يسمع المسلم عرض سعر قليل جدا، فاليهودي قال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه، يعني ذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا القاسم، هم كانوا دائما يقولون يا أبا القاسم حتى يتجنبوا أن يقولوا يا رسول الله، يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدة في اتفاق في معاهدة، فما بال فلان الأنصاري لطم وجهي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما لطمت وجهه؟ فذكر قال قال والذي اصطفى موسى على البشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. هو طبعا التفضيل هنا المذموم، التفضيل الذي فيه عصبية، لكن لا شك أن بعض الرسل أفضل من بعض، والله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولا شك أن الخمسة من أولي العزم اللي هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام أفضل من الباقي، ومحمد وإبراهيم عليهم السلام أفضل من الثلاثة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فالتفضيل موجود قطعي، ولكن تفضيل عصبيه لا. قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، أي التفضيل التعصبي الذي لا يجوز، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، هذه معنى باطشه، آخذ يعني ممسك بقيمة العرش، فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور يوم قال رب أرني أنظر إليك أم بعث قبلي؟ والمعلوم إن أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، لا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. يونس ابن متى اللي هو ذنون عليه السلام. ولماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مذكور في القرآن أنه ذهب مغاضبا، وأنه لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فذكر عقاب له في القرآن. وفي رواية فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش، وفي رواية إني لأول من يرفع رأسه بعد النفخة، إني لأول من يرفع رأسه بعد النفخة فإذا موسى متعلق بالعرش. في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة بين الأنبياء، ولكن توجيه النهي عن المفاضلة كما ذكر هو الذي فيه تعصب والذي يؤدي إلى ذم الآخر. قال ابن هبيرة: والذي أراه في هذا المعنى لا تفاضلوا أنتم بين الأنبياء، بين أنبياء الله، وكلوا ذلك إلى أمر الله تعالى. يعني قولوا فضل الله كذا، ولا تقول أنا أفضل كذا على كذا، فتقول فضل الله العزم الرسل على غيرهم، فضل الله وليس أنا أفضل أو أنت تفضل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا اتبعنا قول الله عز وجل في من فضله، واتبعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يكن نحن الذين فضلناه على موسى، وإنما الذي فضله هو الله. فليتأمل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فليتأمل. ده كلام ابن عبارة، كلام صحيح وبسيط وواصل. فأما قوله فأكون أول من بعث، فهو دليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو مبعوث فيرى موسى باطشا بقائمة العرش، وقد جوز ذلك أو جوز لذلك أحد أمرين: إما أن يكون حوسب بصعقة الطور فلم يصعق مرة أخرى، أو بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لا يمكن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتمل هذا. وأما كون موسى واقفا عند العرش فلأن نبينا صلى الله عليه وسلم مشغول بفصل الأقضية، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بتتبع الشفاعات وتتبع أحوال الناس يوم القيامة، وإدخال الفريقين منازلهم، فلا يتولى أحد قبله شيء. ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى إدخال الناس منازله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في إدخال الناس منازله، يعني يشرع في الفصل بين العباد، ثم يشرع في دخول المسلمين الجنة، ثم يشرع في دخول في التنقل حسب الدرجات في منازل الجنة. وأما قوله لا أقول إن أحدا أفضل إن لا إن أحدا أفضل من يونس بن متى، يعني يقول إني لا أقوله من عندي، وإنما التفضيل من الله سبحانه وتعالى. ويونس كما ذكرنا لا تفضل على يونس، لأن يونس عليه السلام مذكور في القرآن في مناط عقاب، فيظن بعض الناس أن مكانته أقل من غيره، وهذا غلط، هذا غلط، إن هو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر أن موسى قد يكون ممن استثنى الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله يقول: يدل على أنه كان حيا، يعني موسى عليه السلام كان حيا، ولكن لم يأتي أن موسى عليه السلام رجع إلى الحياة ولا أنه حي. الوحيد الحي في الرسل الآن من؟ عيسى عليه السلام. ولم يرد أن أي نبي آخر حي، كل الأنبياء ماتوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات، وموسى مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت هناكم لأريتكم قبر. إذن كل الأنبياء، فالقول بأن موسى قد يكون رجع للحياة هذا باطل. قال: ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي مثلما جاء في عيسى ده ما جاء في عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم، لو كنت هناكم، فين هنا؟ هناك فين؟ فين؟ في القدس. لو كنت في القدس، لأن هو على بعد رمية حجر من القدس، يعني هو 100 متر 200 متر من القدس. لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق. ويحتمل أن هذه الصعقة التي ذكرت في الحديث هي صعقة فزع بعد البعث، حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآية. يعني هناك في صعقة بعد الفزع، يعني الناس تفزع ثم تصعق، فهنا حتى الموت يصعقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وتنتظم الآيات والأحاديث ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: فأفاق، لأنه لم يقل أفاق من الغش، وإنما الموت يقال بعث منه ولا يقول أفاق، يعني أول من يفيق. نعم، ما هو معناها النبي صلى الله عليه وسلم تنشق عنه الأرض، هنا هو أفاق ولا بعث؟ إذن بعد البعث فيه فزع يفيق منه. إذن هذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله ونقل عن غيره، إنه بعد البعث كل الناس تبعث، ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم، يحدث لهم صعب ثم يفيقون. فهنا قوله فأفاق يدل على أنه أفاق من غش وليس بعث من الموت، هذا كلام النووي رحمه الله. فيقال في الموت بعث منه، وموسى عليه السلام عند الطور فعق ولا لا؟ وهل هنا معناها لما بعد الصعقة يعني ما مات؟ لا، إذا الصعق غير الموت، الصعق غير الموت، ودليله ما حدث لموسى عليه السلام. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي، يعني معناها أن الناس كلها بعثت بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وكله، ثم صعقوا ثم أفاقوا، فالرسول يقول هل أفاق قبلي؟ فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه هو أول من تنشق عنه الأرض، إذا أخذنا اللفظ على ظاهره، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله تواضعا صلوات الله وسلامه عليه، لأن خلاص معلوم أن أول شخص تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلك على أن أول من تنشق الأرض تنشق في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى عليه السلام من تلك الزمرة، وطبعا أفضل الخلق هم الرسل، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وهي والله هي زمرة الأنبياء، لا شك أن أفضل زمرة، أن الناس تدخل الجنة زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة، فلا شك أن أفضل زمرة هي الرسل في محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، رواية البخاري اللي بدأنا بها في الأول فيها، ليس فيها لا تفضلوني إنما لا تخيروني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى، لما المسلم ضرب اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولغير من المسلمين لا تخيروني على موسى. وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، دي رواية مسلم، لا تفضلوا بين أنبياء الله، رواية مسلم. رواية البخاري لا تخيروني على موسى. في رواية تانية في البخاري 132-133 لا تفضلوا بين أنبياء الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري لا تخيروا بين الأنبياء، متفق عليه، لا تخيروا بين الأنبياء. قوله أنا ننقل من ركن النووي ورجعنا للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. هذا معناه إيه؟ معناه معلومة جديدة علينا كلنا الآن، إن الناس بعد البعث يصعقون ثم يفيقون. وهل يعني تقريبا لا تعلمون؟ لا، غير النفخات، ما نتكلمش عن النفخات، هو ما هو النفخ في النفخ، أنا اللي أنت بتقوله ده انت هتقول هم ثلاث نفسات او نفستين، هتقول في الثلاث نفسات هتقول فزع صعق بعد، تمام، والنفستين هتقول الفزع والصعق واحد وبعدين بعد، تمام، نفستين او ثلاثه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صعق بعد البعث، يعني الخلاف اللي بين العلماء ثلاثه ولا اثنين، الاتفاق ان الاخيره اسمها ايه؟ بعث. هنا ده بعد البعث فيه صعق، فدي مساله مختلفه تماما عن النفس. عرفت يا عبد القادر؟ اذا في سواء نفستين او ثلاثه هذه مساله اخرى، لكن بعد ذلك بعد البعث اللي هو النهائي في النفخ، البعث اللي هو النهائي في النفخ، عندنا في صعق يعقبه إفاقة وليس بعث. كده تنتظم الامور. طيب، فاكون اول من يفيق صلى الله عليه وسلم. في روايه فان الناس يصعقون يوم القيامه، يصعقون يوم، يعني يصعقون بعد ايه؟ بعد بعثهم، يصعقون يوم القيامه، فاصعق معه، فاكون اول من يفيق. فاكون أول، هذا واضح، فاكون اول من يفيق. نعم. وقال لم يبين في روايه الزهري محل الافاقه من اي الصعقتين. وقع في روايه عبد الله بن الفضل فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث. يبقى بعد ذلك في بعد البحث. وفي روايه الكشميهني وانا طول عمري من الرغل ما المستعان اقول كشميهني، الكشميهني الهاء مفتوح، الكشميهني. الواد اللي عرفني ذلك حازم من شمس. وفي رواية الكشمياهني أول من يبعث، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصعق هنا غشي يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه. وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة لفي. وأصرح من ذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الزمر بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة. الحديث ده ساقه الحافظ بن حجر الاسقلاني، دخت عليه، دخت ما وجد الشملة كلها. طيب، كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض هذا صحيح، لكن في حديث آخر ليس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، ما عليه، لكن هو أول من تنشق عنه الأرض. ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم، وهو الفزع كما وقع في سورة النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتا. الحي اللي عايش يوم القيامة يفزع ويموت، والميت يفزع في قبر وهو ميت. كلام. ثم ينفق الثانية للبعث فيفيقون أجمعين، فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره، ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك، لأن في ناس ستموت يوم القيامة نفسها. أنا قلنا القيامة تقوم واحد يلوط حوض إبن، فده سيموت مكانه ولا يدفن، مفيش أقبرة. الذين يموتون يوم القيامة ليس يدخلون قبره. وقد ثبت أن موسى عليه السلام ممن قبر في الحياة الدنيا، لأنه في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي، بنت الإسراء مر على موسى عليه السلام. هو مر على موسى كم مرة؟ مرتين، مرة في قبر موسى عليه السلام، ومرة في السماء السادسة لما تكلم معه في موضوع الصلاة. فقال مررت على موسى ليلة أسري بي فين؟ عند الكثيب الأحمر اللي هو خارج مدينة القدس على أول الطريق، وهو قائم يصلي في قبر. كيف يصلي؟ هذه مسألة غيبية ما لنا علاقة. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموت لا إحساس له، فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء، وأما الموتى فهم في الاستثناء. لأن النبي قال أو كان في من استثنى في قوله تعالى والاستثناء موجود في القرآن، قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق، وهذا كلام القرطبي رحمه الله. ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى ممن استثنى الله، لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات. الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة لأهل الدنيا، يبقى أهل الدنيا لازم يثبتوا أن الأنبياء إيه؟ موتى، ما عدا عيسى عليه السلام، الأنبياء موتى، لكن هم يرزقون عند الله، وهذا مثل إذا كان الشهداء يرزقون أحياء في الرسل الأولى، فهم في صورة الأموات بالنسبة لأهل الدنيا، وقد ثبت ذلك للشهداء، ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء، وورد التصريح بأن الشهداء ممن استثنى الله. قال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث، صعقة فزع بعد البعث لآخر شيء حين تنشق السماء والأرض، وهذا اجتهاد مقبول ويضبط الأحاديث والاضطراب الظاهر في البداية. قال فأكون أول من يفيق، لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب كحديث أنس عند مسلم رفعه أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقوله فإذا موسى باطش بجانب العرش، باطش يعني إيه؟ آخذ بجانب أو آخذ بشيء من العرش بقوة، لأن البطش الأخذ بقوة، البطش لما تيجي تبطش أنت تاخده الأول بقوة بعدين، فالبطش الأخذ بقوة، إن بطش ربك لشديد، ومن البطش من صفات الله الفعلية. وفي حديث أبي سعيد عن موسى عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى أنه آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش، يبقى العرش له قوائم، وهذا في البخاري 6991. قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أي فلم يكن ممن صعق، أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة لموسى عليه السلام، لكن لا يمكن يكون أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة ظاهرة. ووقع في حديث أبي سعيد فلا أدري كان في من صعق أي فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى، أي التي صعقها عندما سأل الرؤيا ربي أرني أنظر إليك، وقد بين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ أحوسب بصعقتي يوم الطور، والجمع بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه، السبب في استثناء موسى أنه إيه؟ لماذا حوسب؟ حوسب بصعقة يوم الطور، فلم يكلف بصعقة أخرى، والمراد بقوله ممن استثنى الله قوله إلا من شاء الله. طيب، ولذا زعم ابن حزم، أن النفخات يوم القيامة أربع، الأولى نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في الأرض، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. فهو ابن حزم حاول يخلي الثنتين أربعة، فالذي ذكره من كون الثنتين أربعة ليس بواضح، ده رد الحافظ، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها، فالأول يموت بها كل من كان حي، لأن يوم القيامة أول نفخة سيموت الأحياء، أما اللي في القبور هم ميتون ميتون، ف فالأول يموت بها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها يعني يبعث من مات ويفيق بها من غشي عليه. يبقى شايف يقول إن الميت يبعث والمغشي عليه يفيق. والله أعلم. قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل، إذا موضوع البعث والصعق والنفخات، هل في إفاقة؟ في إفاقة. وكيف؟ نترك هذا الأمر وهو لا يفيد في عمل الشرع، صح؟ يعني لا يترتب عليه عمل نعمل. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل. يعني واحد يقول أنا أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسل، ثم يأتي بالدليل لا بأس، أما تعصبا فقط لا. فمن يقوله برأيه لا، أما من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول هذا لا يجوز. ولذا احنا في عوام الجهال نرى النصارى والمسلمين أحيانا يتكلموا عن عيسى، دول يتكلموا عن عيسى، دول يتكلموا عن محمد صلى الله عليه وسلم بكل عصبية، وهذا غلط، هذا غلط شديد جدا. فلا ينبغي الكلام بحيث يؤدي إلى انتقاص أي مفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضله بجميع أنواع الفضائل. يعني لا نقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مثلا من موسى في كل شيء، لا، ممكن في الطول مثلا يكون موسى أفضل مثلا، فلا يعني، أو في طول العمر لا يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح عليه السلام في العمر، صح؟ لكن التفضيل معلوم في النفوس، إنه تفضيل في المكان عند الله. طيب، فيقول إن التفضيل عموما لابد أن يكون مركزا على شيء. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن، يكون أفضل في مسألة الحفظ، في مسألة الأداء، لكن لا يكون أفضل في كل شيء. ربما المؤذن أفضل منه في الصدقة، نعم، في أشياء، في الكلام عن الطاعات يمكن يكون أفضل منه في الصدقات، في الذكر، في قيام الليل، في الصيام. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة للأداء، المؤذن يكون في أداء الأذان أفضل من الإمام. وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، لقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا يؤدي بك التفضيل إلى القول بأن هذا رسول وهذا لا، لأن إحنا لا نفرق بين أحد من رسله. ولم ينهى عن تفضيل بعض الزوات على بعض، لقول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، يعني لما تيجي تكلم عن الكتاب تقول أنا أكلمك لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأفضل من عيسى، هذا أنت لازم تقول له إن هذه مشكاة واحدة وإن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. يعني لا يكون الغرض منك أنك تكلمه لكي تقول له رسولي أفضل من رسولك، لا، هم كلهم رسل على طريق مستقيم واحد. طيب، قال إنما يكون في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر. أنك أنت لو جبت تزدري أي نبي ولو خطر في بالك أنك تنتقص من أي نبي كفر. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. لما نيجي في الفضائل نفسها نقول محمد صلى الله عليه وسلم فيه فضائله أعظم من موسى وعيسى صلى الله على الجميع وسلم. طيب، ولذا ابن باز رحمه الله قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ولكنها عن المفاضلة المفضية إلى النزاع، كما هنا. هنا اللي فين؟ في الحديث لما المسلم لطم اليهود، فهنا المفاضلة أدت إلى العدوان، أدت إلى العدوان. والرجل قال لا، والذي فضل موسى على البشر. اليهودي قال ذا، فهيستحق الضرب؟ لا، نقول له فضل موسى على البشر في زمنه، ولكن عليك أن تهتدي إلى الله. لكن أضربه وحصل ضرب وتنازع، لا، هو تنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، ولكنها عن المفاضلة المفضية إلى النزاع، كما حدث هنا عندما لطم الأنصاري اليهودي. ومحمد وموسى صلى الله عليهما وسلم كلاهما مصطفى عليهما الصلاة والسلام. لا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله لعل موسى عليه السلام استثني من الصعق بسبب صعقات التجلي، لما تجلى ربه للجبل فجعله إيش؟ دكا. وهذه منقبة لموسى عليه السلام، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. نعم. وقد أخذ اليهودي بالدعوة، فصار المسلم متهم، صح؟ فلما أقر المسلم اقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم، عاقب المسلم ولا ندري كيف. نعم. طيب، موسى عليه السلام قال لربه: ربي أرني أنظر إليك. هل هذا خطأ من موسى عليه السلام؟ أجيب، هل هذا خطأ؟ ليس خطأ، بالعكس، ده حب في الله وطمع في النظر إلى وجه الكريم، بل أثبت أن الله عز وجل يرى، والله عز وجل عدل وبين سبحانه أنه لا يرى في الدنيا. لكن هل أخطأ موسى حين ضرب ملك الموت؟ أخطأ صلى الله عليه وسلم لما ضرب ملك الموت وفقع عينه. في قصة موسى عليه السلام فيها دلالة عظيمة على عفو الله عن أنبياء ما لا يعفو عن غيرهم، لأن موسى عليه السلام عفى الله عنه لما ضرب ملك الموت، وعفى الله عنه لما ألقى الألواح. ففيه دلالة على عفو الله عز وجل لأنبيائه ما لا يعفو عن غيرهم لمزيتهم وفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا ننقل من ابن باز. فإن ضربه ملك الموت لها شأن، ملك يقول لك أنا ملك الموت، أنا ملك الموت، فطبعا أنا أتشد من موسى صلى الله عليه وسلم، فعفى الله عنه. وإن ضربه لملك الموت مسألة لها شأن، وفيه أن من طبيعة البشر حتى لو كانوا رسلا محبة الحياة، إن من طبيعة البشر محبة الحياة وكراهية الموت. إذا لا يعاب الإنسان إذا أحب الحياة وكره الموت، لا سيما أهل النعمة. أهل النعمة فعلا يزدادون كره للموت. إنسان المنعم في حياته وكل إمكانات عنده، هذا فعلا أشد كره للموت من غيره. وكذا من كان في علم يريد الزيادة، فعلا أهل العلم يتمنون طول العمر ويريدون زيادة في العلم وزيادة في التدريس. ورأينا هذا الكلام، أنتم رأيتم هذا الكلام في الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، ورأينا هذا الكلام في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وكذا من كان في علم والذي يتعلق بالعلم واشتغلوا به يريد الزيادة، وإنما يود الموت أناس لأسباب. في ناس تتمنى الموت، حياته صعبة، فيها فقر، ليس من أهل العلم، يعاني كثيرا جدا، يعذب، يضرب، يهان. طيب، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا: ما بلغنا أن ملك الموت يأتي الناس علانية إلا ما حصل لموسى عليه السلام، فهذا أمر خاص خاص. ولذا هل ورد عندكم أن ملك الموت أتى لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هو جاء مع الملائكة، فهذا خاص بموسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وكذا قال عن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية. وطبعا هو يفضل أباه على نفسه، لأن إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إبراهيم ليس أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كذلك النهي عن المفاضلة إذا كان على باب التعصب، أما من بين الفضل دون تعصب فلا حرج، وهذا الذي يجب أن نفعله. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني أو غيره، فهذا يحمل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل يفضل بالأدلة لا حمية، بالأدلة لا بالحمية، يعني التعصب. وقد ثبت أنه قال أنا سيد ولدي، هو حسن أنا سيد ولدي، والرسل من ضمن أولاد آدم عليه السلام، فقال أنا سيد ولدي. وصفه الله في القرآن بأنه هو أصحاب خير البريه، ووصفه الله بأن يقول أنه أول من أسلم، وأنا أول المسلمين. وأول المسلمين ليس تاريخا، لا يمكن، لأن في سبقه، إذا أنا أول المسلمين يبقى أنا الأول، يعني أنا أفضل المسلمين. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية عند بطن وجه اليهودي. فهذا هو الذي يقول اقتص منه الذي على القصص، يقول لك لا أيه. لكنه لم يعاتب الرجل، لم يعاتب المسلم، فقد يؤخذ منه أنه على حق حيث لم يضربه. إنما الرجل الأنصاري وجد أن اليهود يقول كلاما، شعر أن هذا فيه انتقاص لمحمد صلى الله عليه وسلم وضربه، فلذا سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين له أنه لا تخيروني على موسى ولا على أي نبي. إذن هذا الحديث انتهينا منه، حديث واحد زي 6517 والآن 6518 حديث 18 بعد 506. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فما أدري أكان في من صعق. الحديث ده ما نقول سبق الشرح، صح سبق الشرح. أيوة كده بحث عليكم. قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة سبحانه. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي الحديث 19 بعد 5600. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض، إذا من صفات الله القبض وهو القابض سبحانه، ويطوي السماء بيمينه من صفاته الطي ومن صفاته اليمين. فأما القبض والطي فصفتان فعليتان راجعان إلى المشيئة، وأما اليمين ذاتية خبرية. ثم يقول أنا الملك، من أسماء الله الملك والمليك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ مثل الملك في الأرض يزول ملك وهو حي، ويزول ملك وإن كان لم يكن حي يزول ملك حين يموت. أين ملوك الأرض؟ حديث عظيم جدا. وربنا عز وجل هو الملك سبحانه، وهو الملك المالك المليك، لأنه هو الخالق، فهو خلق فملك، ولذا هو الوارث. هذه ثلاثة لابد، خالق مالك، وأنت لا خالق، وبالتالي لست مالكا ولست وارثا. فإن كنت تفعل شيء تغير لون، تغير مثلا الجلد تخليه شنطة أو كرسي أو خشبة تخليها كرسي، فأنت خالق، خالق يعني شيء بسيط. وأنت مالك طول ما أنت حي لك أشياء تملكها، ولكن ملكك ملك طارئ وليس حقيقي ويزول عنك. وأنت وارث ممكن ترث عن أبيك وعن غيره، وأيضا ورث سيورث، لكن الخالق المالك الوارث الحقيقي ورب العزة تبارك وتعالى. قال الوزير من؟ ابن أبيض. وهذا الحديث دال على عظمة الله تعالى وجلاله، وأن الأرض ومن عليها من ملوك الدنيا وغيرهم والسماوات ومن فيها في قبضته، ده هو سبحانه، هذا لا بأس به، سبحانه قابض الأرض وفيها الموتى والملوك وكله، قابض السماوات والأرض كلها بيمين، أين ملوك الأرض؟ في يدك يا رب، في كل شيء في يدك أنت يا رب سبحانك، لا إله إلا الله. ده معنى كده قبضة الله عز وجل شيء عظيم جدا لا يمكن الخيال نفسه. طيب قال الإمام النووي رحمه الله، قال عياض: المراد بالقبض قبض الأرواح بالموت، هذا نوع من القبض، لكن قبض السماوات والأرض قبض الأرواح لا، لا قبض السماوات يعني قبض السماوات، قبض الأرض والأرض جميعا قبضته يعني قبض الأرض، وليس المقصود قبض الأموات، قبض الأموات شيء من ضمن القبض الذي يقبضه الله فعلا، لأن القبض ذاتية والقبض فعلي. المراد بالقبض قبض الأرواح للموت، وبالفيض الإحسان بالعطاء، لو كان مش قبض، وقد يكون بمعنى الموت، الفيض نفسه موت، يقول عن فلان إذا مات فاضت نفسه، إذا مات نعم. ويقال بالضاد والضاء فاض. طيب طيب، فاحنا القبض هنا المراد به قبض حقيقي، وليس المراد به ما يحاولون البعض ان يؤولوه. انتم عارفين الامام النووي رحمه الله والامام ابن حجر عندهم شيء من التأويل، والله عز وجل يقبض كل شيء، وهو سحاء الليل والنهار، سحاء يعني كرم وعطاء نعم. فالله يقبض ويبسط سبحانه. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم فيه أن الله يقبض نعم. وفي أواخر الباب في أيضا الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين، والميزان صفة لله أجيب، الميزان صفة لا، الميزان صفة ده قول عبد الله بن سلفق الزفير الجاهل، الميزان ليس صفة مخلوق، الميزان مخلوق. طيب وفي حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبان إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، ما معنى لا ينبغي؟ لا يليق، لا لا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وقال وظاهره أن القسط هو الميزان، لا الله جل يخفض القسط ويخفض الميزان ويرفعه كما يشاء نعم، فيخفض ويرفع سبحانه تبارك وتعالى. وقد قال المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهيم العباد أنه يفعل بها المختلفات، الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل نعم. هنا يتكلم عن اليدين وعن القدرة ويحاول التأويل، وإحنا ليس لنا علاقة بتأويل الصفات الخبرية، نثبتها كما هي. ولكن لما يأتي أحد يريد يستنبط لوازم نقول لابد للوازم من دليل، يعني مثلا واحد يقول أنا أثبت العينين، نقول نحن معك ونثبت العينين لأنها وردة في الكتاب وفي، لما يجي يقول والعينان تقتضيان رموشا وأهداب وجفون، نقول له هذا اللازم الذي تذكره أنت هذا في المخلوق، يقول تنكرونه للخالق نقول له لا، تثبتونه للخالق نقول له لا، لا نثبت ولا ننفي، لذا نحن لا نثبت لله أنفا أو فما أو لسانا ولا ننفي، واضح أخوان؟ طيب تثبت لله عين، تثبت لله حاجبين، حاجبين لا أثبت ولا أنفي هكذا. فأنا صفات النقص أنفيها بلا تردد، وصفات الكمال وكل صفات ربي كمال أثبتها بالدليل، والصفات الأخرى التي يستلزمها البعض لا أثبتها إلا إذا كان دليل، ولا أنفيها إلا إذا كان دليل على النفس نعم. لكن بكل قوة أنفي المعدة والأمعاء لأن الله لا جوف له نعم. فلكن من صفات الله القبض والبسط نعم. طيب تركنا كلام الحافظ ابن حجر وكلام الإمام النووي رحمه الله وكلام المازري أيضا. نعم. والله يقبض يوم القيامة الأرض سبحانه عز وجل. نعم. والله جل هو ملك الناس، يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه سبحانه عز وجل يوم القيامة، ثم يأخذ السماوات والأرض بيده اليمنى ويأخذهن بشماله. الله لا يد أخرى. نعم. لكن هل يطلق عليها الشمال؟ مسألة إيه؟ خلافية، ولا يترتب عليها شيء، لأن الله جل له الكمال المطلق سبحانه عز وجل. أنت بالنسبة لك اليمنى غير اليسرى، سواء كانت قوتك في اليمنى أو قوتك في اليسرى، بعض الناس قوته في اليسرى، لكن أنت لك يدان، إحداهما أقوى من الأخرى سواء كانت يمين أو يسار. أما الله له يدان والكمال كل، ولا تختلف هذه عن هذه. فاليد الأخرى في بعض الروايات تسمى الشمال، ونقبل أنكرها وقال هذا الشاذ، لكن مسألة لا يترتب عليها شيء. نعم. وفي رواية أبي داود يأخذها بالأخرى ولم يقل بشماله، يأخذها بالأخرى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما، يرمي بالسماوات والأرض، يأخذ السماوات والأرض في كفه ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرح، ويقول: أنا الملك سبحانه عز وجل، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ خلاص، الجبارون والمتكبرون نزل بهم ما أردت يا رب العالمين. نعم. فقد حدث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الله جل يقبض الأرض والسماوات بيمينه ويضعهما في كفه ويلقي بهما سبحانه تبارك وتعالى. فهذا من عظيم قوة الله عز وجل ومن عظيم قدرته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه يجعل المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمة. فلو الناس قالت كلتا يدي رب، هم كلتا يدي رب يمين، هم كلتا يدي رب يمين، يعني كلتا يدي ربي لهما الكمال التام، لكن واحدة في جهة والأخرى في جهة الأخرى، لأن لو المنابر عن يمين الرحمن يبقى معناها يمين ويمين، صح؟ لما هي عن يمين الرحمن يبقى في يد يمنى وفي يد أخرى، نقول شمال لا بأس بذلك. فالمقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي يمين، يعني فيهما الكمال التام، فيهما الكمال التام، وكلتا يدي ربي يمين. نعم. ولذا قال سبحانه: والسماوات مطويات بيمينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. في حديث ابن عباس يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، وهذا يؤول أول ما خلق الله القلم بعد أن خلق العرش والماء، أو خلق الله القلم وهو مستوى على عرش أو هو على عرش، فأخذه بيمينه، أخذ إيش؟ القلم، وكلتا يديه يمين. وقال القرطبي في الكتاب المفهم: هكذا جاءت الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة في حقنا، لكن ينبغي أن نتحرز من ظن أن إحدى اليدين أنقص من الأخرى، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يديه يمين، قال لئلا يتوهم نقص، لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى، لأن الشمال في الغالب أضعف من اليمين في حق المخلوقين، في حق المخلوقين. وقال البيهقي: ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة، وهذا كلام لا قيمة له، اليد عندنا جارحة، واليد حقيقية لله عز وجل، أما نقول يد ليست جارحة، لماذا نقول هذا الكلام؟ ما ينبغي أن نقول هذا الكلام. أي بارك الله فيكم، أزم هذا القدر. ليش؟ صفة القبض. لكن القبضة ذاتية. القبض فعل، والقبضة إما اسم مرة وإما اسم هيئة. فإن كانت اسم هيئة فهي ذاتية، وإن كانت اسم مرة يعني مرة قبض ففي اسم فعل. عرفت؟ طب نلاقي المثل الأول دي إيش بالنسبة لي أنا؟ طيب كده هذه قبضة فعل، وهذه قبضة صفة ذاتية لي. بس بتخوفني، بقول تخوفني ليه؟ هي اصل القاعده اللي وضعها ابن تيميه، ولم يستطع لا المعتزله ولا الاشاعره الرد عليها. هي قال لهم طيب انتم يا معتزله بتنكروا الصفات كلها، وانتم يا اشاعره بتنكروا بتثبتوا 7 صفات وبتنكروا كل الصفات لا سيما الصفات الذاتيه الخبريه اليد والوجه وغيره. طيب انتم الاثنين تثبتوا لله ذات؟ قالوا نعم. قال هل في ذات بلا صفات؟ سكت. في ذات يعني في عندك اي كيان في مخك كده ملوش صفه؟ انت في عقلك يجي البحر له صفات، الشجره، الجبل، النبات، الحصان، الفأر، الجراده، الدقيقه، الرغيف، ما في شيء له ذات الا ولابد يكون له. فهم سلموا له بهذا قد بس. يبقى اذا ربنا له صفات، انت تنكرها بعقلك وانت تنكرها بعقلك وتاويلك، الله اثبتها. أخذ كلامكم ولا كلام الله؟ سكتوا. قال هؤلاء قالوا لابد من التأويل، وهؤلاء قالوا لابد من النفي. النفي عندكم يعني تكذيب الله، والتأويل عندكم لماذا؟ لماذا أؤول تثبت صفة لا تؤولها وتثبت صفات تؤولها؟ 7 صفات لا تؤولها وباقي الصفات تؤولها، ما معناها؟ فلا استطاع هؤلاء أن يردوا عليه ولا هؤلاء استطاعوا أن يردوا عليه. فالصفة الذاتية البصر صفة ذاتية، الإبصار فعلية، فكذلك القبض على طول. قبض دي قبضتي دي ذاتية ليها، لكن كده فعل قبض، يبقى قبضة فعلية. فالله يطلق له القبضة الذاتية وله القبضة إيه؟ الفعلية. نوع من المعاني. تمام. لا ما هو اصل يد لو ممكن تكون جارحه لانه يفعل بها. ما هو الجرح، ما هو معنى الجرح؟ الجد جارحه يعني تفعل، تكسب، تاخد، تقطع، تضرب، تمد، تسلم، تستلم. فيد الله ممكن تكون هكذا، لكن كلمه جارحه لانها لم ترد. فانا اقول انا اسف ليه؟ اقولها ليه؟ تلزمني انت بها ليه؟ تلزمني انت بها ليه؟ زي ما يجي يلزمني في النزول يقول لي الله ينزل في الثلث الاخير. طب الثلث الاخير في مصر غير الثلث الاخير في تونس غير الثلث الاخير في اليابان؟ مالي ولا الحك اللي تقوله ده؟ مقاييس ليل ونهار دي ملك الله سبحانه وتعالى. فهي هو لا يجرني ابدا الى شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنه. طول ما انت مستمسك بالكتاب والسنه ما في احد ينتصر عليك ابدا. لا اثبات لفظ اشتراكي لا باس. ما هو برضه مسألة إن هو الله لا يحب به مكان، لكن هل معنى إثبات الشمال إن المكان أحب به؟ لا، إيه علاقة ده؟ فأنا أقول أثبت يد أخرى لله، وفي روايات إنها الشمال لا بأس. في روايات في بعض العلماء قالوا لا داعي لكلمة شمال، ماشي كلمة شمال، لكن الله له يداه. قال بل يداه مبسوطتان، والمثنى لا ينكر. بل يداه مبسوطتان، فأنا أثبت اليدين وليس معنى ذلك إثبات المكان. لأن الله خلق المكان. ولما تيجي تقول له أنت بتقولوا إيه يا وهابي؟ أنت بتقولوا الله فوق، الله فوق السماوات. طب قبل خلق السماوات كان فين؟ نقول له خلق الأشياء تحت، لأن هو خلق الأشياء. إما أن يخلق الأشياء يا أستاذ في نفسه ويكون محل المخلوقات، وإما أن يخلقها في غيره. ولو خلقها في غيره يمكن يخلقها فوقه، لأن الله ليس فوقه شيء. تمام؟ يبقى إذن خلقائه تحت، لأنه قال العلي والأعلى والمتعال ولأن ولا. هيروح فين معه؟ يقولون أنت الناس دي يعني لأنك تلعب بيه، يعني ربنا خلق الأشاعرة وغيره لأنت تتفلى عليه، يعني تدخلهم مجال اللعب. سل عليه علمه. كما يجي عبد القادر يركب القطار يقعد يكلم الخوارج ويكلم نفس الثورات والكلام ده، عنده أدلة هم مش هيعرفوا يروحوا ولا يجوا معاه. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، أنا لسه مريض والله الحمد لله. بارك الله فيك. أيوة ما يا عيني الله يجزيك خير. مصطفى ده ولد محترم جدا من اسطنبول، ودي مع اخته تاني. هم وعدوني ان هم يجوا، وانا قعدت استنى في الدرس. حصل امبارح ان كان في اخ جه، اثنين اخوه جم في نص الدرس، منهم واحد مش لابس على دماغه حاجه. هو مصطفى ده من خطيب والاوقاف، وولد محترم وطالب علم متميز جدا. لما جه الاخ اللي هو بقيت انا اقول له انا مصطفى، صح مصطفى لو تذكر يعني، وهو مش مصطفى. فاتضح ان الاثنين دول وليس فيهم مصطفى. وبعد ما مشينا جه مصطفى اتصل بيا قلت له طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا تعبان ولازم اروح اخد الدواء، وانتم وعدتوني تيجوا الجمعه وما جيتوش. فبعد كده لما تكون جاي اتصل بيا او بعبد الغفار. يلا بينا. امبارح مشينا لا مراوح طفئت ولا شلت اتشالت ولا ابواب اغلقت. دي طارق بقى زعلان قوي. هو ما قالكش حاجه خالص طارق؟ ده قاعد عامل لي محاضره في التليفون وفي ال بارك الله فيك حبيبك الله، يسر الله لك وانبتك نبات الحسن.
زي ايه؟ لو انا عايز ابدا اتكلم الحديث عن الاسلام وكده،
طيب
في حديث مثلا عليها مدار احكام
ابو مال. اه طبعا ده يدخل في الفقه بقى في اشياء كثيره. بس انت تبدا من 40 نووي. ابدا دي بعد كده تابعنا بقى في اللؤلؤ والمرجان. تسجيلات ما نجيبها لك مصطفى، جيبها لك في اللؤلؤ والمرجان لو في ما اتفق عليه الشيطان. ربنا يبارك فيك يفتح لك الحاجة. رمك الله. عليكم السلام. جزاك الله خير يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو اللي هنتصل بيك ونبقى ننسقها طول ماشي. أنت كنت عايز تاخد معاك كتابين شرح السنة عشان حد يطلب منك. ثلاثة. يدفع وائل مش عارف علي ده ده الا الصفات احنا عايزين المفروض ان يعني تلاميذ يعني تمام. ال الست ام كريم موجوده في الدرس بعد كده اقول المخالف في الدرس عمل السماعه. وما يحفظ نعم ماشي ماشي ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مع الإمام البخاري رحمه الله ونحن في الحديث 17 بعد 506517. قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن شعب عن ابن شهاب أي الزهري رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عبد الحميد بن عوف وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. ماذا يحدث بين الناس؟ استب شتم أحدهم الآخر. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالم. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي. طبعا اللطم لا يجوز لأي إلا الكافر في المعركة. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره. لماذا ذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كان اتفاق معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود والمشركين أن الأمور مردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني، لا تخيروني على موسى صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، صعق يوم القيامة، فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، باطش ممسك يعني، ممسك بيده بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الوزير أبو هبيرة ابن هبيرة قصنا عليكم قصته، قال في رواية: بينما يهودي يعرض سلعته، إذا الخلاف والسباب حدث بسبب خلاف تجاري، سبب بيع وشراء. بينما يهودي يعرض سلعته أعطى بها شيئا كرها، يعني المسلم عرض سعر لا يليق، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. ما يسمع المسلم عرض سعر قليل جدا، فاليهودي قال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه، يعني ذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا القاسم. هم كانوا دائما يقولون يا أبا القاسم حتى يتجنبوا أن يقولوا يا رسول الله. يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدة، في اتفاق في معاهدة، فما بال فلان الأنصاري لطم وجهي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: لما لطمت وجهه؟ فذكر قال: قال والذي اصطفى موسى على البشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. هو طبعا التفضيل هنا المذموم، التفضيل الذي فيه عصبية، لكن لا شك أن بعض الرسل أفضل من بعض، والله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولا شك أن الخمسة من أولي العزم اللي هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام أفضل من الباقين، ومحمد وإبراهيم عليهم السلام أفضل من الثلاثة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. فالتفضيل موجود قطعي، ولكن تفضيل عصبي لا. قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، أي التفضيل التعصبي الذي لا يجوز، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، هذه معنى باطش، آخذ يعني ممسك بقائمة العرش، فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور، يوم قال رب أرني أنظر إليك، أم بعث قبلي. والمعلوم أن أول من يبعث تنشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، لا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، يونس ابن متى اللي هو ذنوه عليه السلام. ولماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مذكور في القرآن أنه ذهب مغاضبا، وأنه لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فذكر عقاب له في القرآن. وفي رواية: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. وفي رواية: إني لأول من يرفع رأسه بعد النفخة، إني لأول من يرفع رأسه بعد النفخة، فإذا موسى متعلق بالعرش. في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة بين الأنبياء، ولكن توجيه النهي عن المفاضلة كما ذكرنا هو الذي فيه تعصب والذي يؤدي إلى ذم الآخر. قال ابن هبيرة: والذي أراه في هذا المعنى لا تفاضلوا أنتم بين الأنبياء، بين أنبياء الله، وكلوا ذلك إلى أمر الله تعالى. يعني قلوا فضل الله كذا، ولا تقول أنا أفضل كذا على كذا، فتقول فضل الله العزم الرسل على غيرهم، فضل الله وليس أنا أفضل أو أنت تفضل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا اتبعنا قول الله عز وجل في من فضله، واتبعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يكن نحن الذين فضلناه على موسى، وإنما الذي فضله هو الله. فليتأمل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فليتأمل. ده كلام ابن عبارة، كلام صحيح وبسيط وواصل. فأما قوله فأكون أول من بعث، فهو دليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو مبعوث فيرى موسى باطشا بقائمة العرش، وقد جوز ذلك أو جوز لذلك أحد أمرين: إما أن يكون حوسب بصعقة الطور فلم يصعق مرة أخرى، أو بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا لا يمكن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتمل هذا. وأما كون موسى واقفا عند العرش فلأن نبينا صلى الله عليه وسلم مشغول بفصل الأقضية، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بتتبع الشفاعات وتتبع أحوال الناس يوم القيامة، وإدخال الفريقين منازلهم، فلا يتولى أحد قبله شيء. ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى إدخال الناس منازله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في إدخال الناس منازله، يعني يشرع في الفصل بين العباد، ثم يشرع في دخول المسلمين الجنة، ثم يشرع في دخول في التنقل حسب الدرجات في منازل الجنة. وأما قوله لا أقول إن أحدا أفضل، إن أحدا أفضل من يونس بن متى، يعني يقول إني لا أقوله من عندي، وإنما التفضيل من الله سبحانه وتعالى. ويونس كما ذكرنا لا تفضل على يونس، لأن يونس عليه السلام مذكور في القرآن في مناط عقاب، فيظن بعض الناس أن مكانته أقل من غيره، وهذا غلط، هذا غلط، إن هو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر أن موسى قد يكون ممن استثنى الله تعالى، ومن الله رحمه الله يقول يدل على أنه كان حيا، يعني موسى عليه السلام كان حيا، ولكن لم يأتي أن موسى عليه السلام رجع إلى الحياة ولا أنه حي. الوحيد الحي في الرسل الآن من؟ عيسى عليه السلام، ولم يرد أن أي نبي آخر حي، كل الأنبياء ماتوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات، وموسى مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنا لو كنت هناكم لأريتهم قبر. إذن كل الأنبياء، فالقول بأن موسى قد يكون رجع إلى الحياة هذا باطل. قال: ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي مثلما جاء في عيسى، مثلما جاء في عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم، لو كنت هناكم، فين هنا؟ هناك فين؟ فين؟ في القدس؟ لو كنت في القدس، لأنه على بعد رمية حجر من القدس، يعني هو 100 متر 200 متر من القدس، لو كنت سمى لأريتكم قبره إلى جانب الطريق. ويحتمل أن هذه الصعقة التي ذكرت في الحديث هي صعقة فزع بعد البعث، حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآية، يعني هناك في صعقة بعد الفزع، يعني الناس تفزع ثم تصعق، فهنا حتى الموت يصعقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وتنتظم الآيات والأحاديث، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فأفاق، لأنه لم يقل أفاق من الغش، وإنما الموت يقال بعث منه ولا يقول أفاق، يعني أول من يفيق. نعم، ما هو معناها النبي صلى الله عليه وسلم تنشق عنه الأرض، هنا هو أفاق ولا بعث؟ إذا بعد البحث فيه فزع يفيق منه. إذن هذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله ونقل عن غيره، إنه بعد البعث كل الناس تبعث، ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم، يحدث لهم صعب ثم يفيقون. فهنا قوله فأفاق يدل على أنه أفاق من غش وليس بعث من الموت، هذا كلام النووي رحمه الله. فيقال في الموت بعث منه، وموسى عليه السلام عند الطور فعق ولا لا؟ وهل هنا معناها لما بعد الصعقة يعني ما مات؟ لا، إذا الصعق غير الموت، الصعق غير الموت، ودليله ما حدث لموسى عليه السلام. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي، معناها أن الناس كلها بعثت بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وكله، ثم صعقوا ثم أفاقوا، فالرسول يقول هل أفاق قبلي؟ فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه هو أول من تنشق عنه الأرض، إذا أخذنا اللفظ على ظاهره، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله تواضعا صلوات الله وسلامه عليه، لأن خلاص معلوم أن أول شخص تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلك على أن أول من تنشق الأرض تنشق في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى عليه السلام من تلك الزمرة، وطبعا أفضل الخلق هم الرسل، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وهي والله هي زمرة الأنبياء، لا شك أن أفضل زمرة، أن الناس تدخل الجنة زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، فلا شك أن أفضل زمرة هي الرسل في محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، رواية البخاري اللي بدأنا بها في الأول فيها ليس فيها لا تفضلوني إنما لا تخيروني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى، لما المسلم ضرب اليهودي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولغير من المسلمين لا تخيروني على موسى، وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، دي رواية مسلم، بين لا تفضلوا بين أنبياء الله رواية مسلم، رواية البخاري لا تخيروني على موسى، في رواية تانية في البخاري 132-133 لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي حديث أبي سعيد الخدري لا تخيروا بين الأنبياء، متفق عليه لا تخيروا بين الأنبياء. قوله أنا ننقل من ركن النووي ورجعنا للحفظ بن حجر العسقلاني، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، هذا معناه إيه؟ معناه معلومة جديدة علينا كلنا الآن، إن الناس بعد البعث يصعقون ثم يفيقون، وهل يعني تقريبا لا تعلمونها؟ لا، غير النفخات، ما نتكلمش عن النفخات، هو ما هو النفخ في النفخ اللي انت بتقوله ده، انت هتقول هم ثلاث نفخات او نفختين، هتقول في الثلاث نفخات هتقول الفزع صعق بعد، تمام، والنفختين هتقول الفزع والصعق واحد وبعدين بعد، تمام، نفختين او ثلاث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صعق بعد البعث، يعني الخلاف اللي بين العلماء ثلاثة ولا اثنين، الاتفاق ان الاخيرة اسمها ايه؟ بعث. هنا ده بعد البعث فيه صح، فدي مسألة مختلفة تماما عن النفس. عرفت يا عبد القادر؟ اذا في سواء نفكتين او ثلاثة هذا مسألة اخرى، لكن بعد ذلك بعد البعث اللي هو النهائي في النفخ، البعث اللي هو النهائي في النفخ، عندنا في صعق يعقبه إفاقة وليس بعثا، كده تنتظم الأمور. طيب، فأكون أول من يفيق، صلى الله عليه وسلم في رواية فإن الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون يوم يعني يصعقون بعد إيه؟ بعد بعثهم يصعقون يوم القيامة، فأصعق معه فأكون أول من يفيق، فأكون هذا واضح، فأكون أول من يفيق. نعم. وقال لم يبين في رواية الزهري محل الإفاقة من أي الصعقتين، ووقع في رواية عبد الله بن الفضل فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. إذا بعد ذلك في بعد البحث، وفي رواية الكشمي يا هني وأنا طول عمري من رغل ما المستعان يقول كشمهيني الكشمي يا هني، الهاء ما مفتوح، الكشمي يا هني. الواد اللي عرفني ذلك حازم من شمس. وفي رواية الكشمي يا هني أول من يبعث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصعق هنا غشي يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه. وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة لفي، وأصرح من ذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الزمر بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة. الحديث ده ساقه الحافظ بن حجر الاسقلاني، دخت عليه دخت ما وجد الشملة كلها ملك. طيب كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض هذا صحيح، لكن في حديث آخر ليس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم ما عليه، لكن هو أول من تنشق عنه الأرض. ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم، وهو الفزع كما وقع في سورة النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتا، الحي اللي عايش يوم القيامة يفزع ويموت، والميت يفزع في قبر وهو ميت كلام. ثم ينفق الثانية للبعث فيفيقون أجمعين، فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره، ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك، لأن في ناس ستموت يوم القيامة نفسها. أنا قلنا القيامة تقوم واحد يلوت حوض إبن فذا سيموت مكانه ولا يدفن، ما فيش أقبره، الذين يموتون يوم القيامة ليس يدخلون قبره. وقد ثبت أن موسى عليه السلام ممن قبر في الحياة الدنيا، لأنه في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي، بنت الإسراء مر على موسى عليه السلام، ومر على موسى كم مرة؟ مرتين، مرة في قبر موسى عليه السلام ومرة في السماء السادسة لما تكلم معه في موضوع الصلاة، فقال مررت على موسى ليلة أسري بي فين؟ عند الكثيب الأحمر اللي هو خارج مدينة القدس على أول الطريق، وهو قائم يصلي في قبر. كيف يصلي؟ هذه مسألة غيبية ما لنا علاقة. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموت لا إحساس له، فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء، وأما الموت فهم في الاستثناء، لأن الرسول قال أو كان في من استثنى في قوله تعالى والاستثناء موجود في القرآن، قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق، وهذا كلام القرطبي رحمه الله. ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى ممن استثنى الله، لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات، الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة لأهل الدنيا، يبقى الدنيا لازم يثبتوا أن الأنبياء موتى ما عدا عيسى عليه السلام، الأنبياء موتى لكن هم يرزقون عند الله، هذا مثل إذا كان الشهداء يرزقون أحياء في الرسل الأول. فهم في صورة الأموات بالنسبة لأهل الدنيا، وقد ثبت ذلك للشهداء، ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء. وورد التصريح بأن الشهداء بأن الشهداء ممن استثنى الله. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث، صعقة فزع بعد البعث لآخر شيء، حين تنشق السماء والأرض. وهذا الشهاد مقبول ويضبط الأحاديث والاضطراب الظاهر في البداية. قال: فأكون أول من يفيق. لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب كحديث أنس عند مسلم رفعه: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله: فإذا موسى باطش بجانب العرش، باطش يعني آخذ بجانب أو أخذ بشيء من العرش بقوة، لأن يعني البطش الأخذ بقوة، البطش لما تيجي تبطش أنت بحذ تأخذ الأول بقوة بعدين، فالبطش الأخذ بقوة، إن بطش ربك لشديد، ومن البطش من صفات الله الفعلي. وفي حديث أبي سعيد عن موسى عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى أنه آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش، يبقى العرش له قوائم، وهذا في البخاري 6991. قال: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، أي فلم يكن ممن صعق، أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة لموسى عليه السلام، لكن لا يمكن يكون أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة ظاهرة. ووقع في حديث أبي سعيد: فلا أدري كان في من صعق أي فأفاق قبلي، أم حوسب بصعقته الأولى أي التي صعقها عندما سأل الرؤيا رب أرني أنظر إليك. وقد بين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ: أحوسب بصعقتي يوم الطور. والجمع بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه، السبب في استثناء موسى أنه حوسب بصعقة يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى. والمراد بقوله ممن استثنى الله قوله إلا من شاء الله. طيب، ولذا زعم ابن حزم، أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في الأرض، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. فهو ابن حزم حاول يخلي الثنتين أربعة، فالذي ذكره من كون الثنتين أربعة ليس بواضح، ده رد الحافظ، بل هما نفختان فقط. ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها، فالأول يموت بها كل من كان حي، لأن يوم القيامة أول نفخة سيموت الأحياء، أما اللي في القبور هم ميتون ميتون، فالأول يموت بها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها يعني يبعث من مات ويفيق بها من غشي عليه. يبقى شايف يقول الميت يبعث والمغشي عليه يفيق. والله أعلم. قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل، إذا موضوع البعث والصعق والنفخات، هل في إفاقة في إفاقة؟ وكيف نترك هذا الأمر وهو لا يفيد في عمل الشرع؟ صح؟ يعني لا يترتب عليه عمل نعمل. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل. يعني واحد يقول أنا أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسل، ثم يأتي بالدليل لا بأس، أما تعصبا فقط لا. فمن يقوله برأيه لا، أما من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول هذا لا يجوز. ولذا احنا في عوام الجهال نرى النصارى والمسلمين احيانا يتكلموا عن عيسى دول يتكلموا عن عيسى دول يتكلموا عن محمد صلى الله عليه وسلم بكل عصبية، وهذا غلط، هذا غلط شديد جدا. فلا ينبغي الكلام بحيث يؤدي إلى انتقاص أي مفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضله بجميع أنواع الفضائل. يعني لا نقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مثلا من موسى في كل شيء، لا، موسى في الطول مثلا يكون موسى أفضل مثلا، فلا يعني، أو في طول العمر لا يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح عليه السلام في العمر، صح؟ لكن التفضيل معلوم في النفوس، التفضيل في المكان عند الله. طيب، فيقول إن التفضيل عموما لابد أن يكون مركزا على شيء. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن يكون أفضل في مسألة الحفظ، في مسألة الأداء، لكن لا يكون أفضل في كل شيء. ربما المؤذن أفضل منه في الصدقة، نعم، في أشياء، في الكلام عن الطاعات يمكن يكون أفضل منه في الصدقات، في الذكر، في قيام الليل، في الصيام. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة للأذى، المؤذن يكون في أداء الأذان أفضل من الإمام. وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، لقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا يؤدي بك التفضيل إلى القول بأن هذا رسول وهذا لا، لأن إحنا لا نفرق بين أحد من رسله. ولم ينهى عن تفضيل بعض الزوات على بعض، لقول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، يعني لما تيجي تكلم عن الكتاب تقول أنا أكلمك لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأفضل من عيسى، هذا أنت لازم تقول له إن هذه مشكاة واحدة وإن محمد صلى الله عليه وسلم أحد الرسل. يعني لا يكون الغرض منك أنك تكلمه لكي تقول له رسولي أفضل من رسولك، لا، هم كلهم رسل على طريق مستقيم واحد. طيب، قال إنما يكون في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر. أنك أنت لو جبت تزدرى أي نبي ولو خطر في بالك أنك تنتقص من أي نبي كفر. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. لما نيجي في الفضائل نفسها نقول محمد صلى الله عليه وسلم في فضائله أعظم من موسى وعيسى صلى الله على الجميع وسلم. طيب، ولذا ابن باز رحمه الله قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ولكنها عن المفاضلة المفضية إلى النزاع، كما هنا اللي فين في الحديث لما المسلم لطم اليهود، فهنا المفاضلة أدت إلى العدوان، أدت إلى العدوان. والرجل قال لا والذي فضل موسى على البشر، اليهودي قال ذلك، فهي يستحق الضرب؟ لا، نقول له فضل موسى على البشر في زمنه ولكن عليك أن تهتدي إلى الله، لكن أضربه وحصل ضرب وتنازع، لا، هو تنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس ولكنها عن المفاضلة المفضية إلى النزاع، كما حدث هنا عندما لطم الأنصاري اليهودي. ومحمد وموسى صلى الله عليهما وسلم كلاهما مصطفى، عليهما الصلاة والسلام. نعم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لعل موسى عليه السلام استثني من الصعق بسبب صعقات التجلي، لما تجلى ربه للجبل فجعله ايش؟ دكا. وهذه منقبة لموسى عليه السلام، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. نعم. وقد أخذ اليهودي بالدعوة، فصار المسلم متهم، صح؟ فلما أقر المسلم اقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم، عاقب المسلم ولا ندري كيف. نعم. طيب، موسى عليه السلام قال لربه: ربي أرني أنظر إليك. هل هذا خطأ من موسى عليه السلام؟ أجيب، هل هذا خطأ؟ ليس خطأ، بالعكس، ده حب في الله وطمع في النظر إلى وجه الكريم، بل أثبت أن الله عز وجل يرى، والله عز وجل عدل وبين سبحانه أنه لا يرى في الدنيا. لكن هل أخطأ موسى حين ضرب ملك الموت؟ صلى الله عليه وسلم لما ضرب ملك الموت وفقع عينه. في قصة موسى عليه السلام فيها دلالة عظيمة على عفو الله عن أنبياء ما لا يعفو عن غيرهم، لأن موسى عليه السلام عفى الله عنه لما ضرب ملك الموت، وعفى الله عنه لما ألقى الألواح. ففيه دلالة على عفو الله عز وجل لأنبيائه ما لا يعفو عن غيرهم لمزيتهم وفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا ننقل من ابن باز. فإن ضربه ملك الموت لها شأن، ملك يقول لك أنا ملك الموت، أنا ملك الموت، فطبعا هذا شدة من موسى صلى الله عليه وسلم، فعفى الله عنه. وإن ضربه لملك الموت مسألة لها شأن، وفيه أن من طبيعة البشر حتى لو كانوا رسلا محبة الحياة، إن من طبيعة البشر محبة الحياة وكراهية الموت. إذا لا يعاب الإنسان إذا أحب الحياة وكره الموت، لا سيما أهل النعمة. أهل النعمة فعلا يزدادون كرها للموت، إنسان المنعم في حياته كل إمكانات عنده، هذا فعلا أشد كرها للموت من غيره. وكذا من كان في علم يريد الزيادة، فعلا أهل العلم يتمنون طول العمر ويريدون زيادة في العلم وزيادة في التدريس. ورأينا هذا الكلام، أنتم رأيتم هذا الكلام في الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، ورأينا هذا الكلام في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وكذا من كان في علم والذي يتعلق بالعلم واشتغل به يريد الزيادة، وإنما يود الموت أناس لأسباب. في ناس تتمنى الموت، حياته صعبة، فيها فقر، ليس من أهل العلم، يعاني كثيرا جدا، يعذب، يضرب، يهان. طيب، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا: ما بلغنا أن ملك الموت يأتي الناس علانية إلا ما حصل لموسى عليه السلام، فهذا أمر خاص خاص. ولذا هل ورد عندكم أن ملك الموت أتى لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هو جاء مع الملائكة، فهذا خاص بموسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وكذا قال عن إبراهيم عليه السلام: هو خير البرية. وطبعا هو يفضل أباه على نفسه، إن إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إبراهيم ليس أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كذلك النهي عن المفاضلة إذا كان على باب التعصب، أما من بين الفضل دون تعصب فلا حرج، وهذا الذي يجب أن نفعله. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني أو غيره، فهذا يحمل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: بل يفضل بالأدلة لا حمية، بالأدلة لا بالحمية، يعني التعصب. وقد ثبت أنه قال أنا سيد ولدي. هو حسنة أنا سيد ولدي، والرسل من ضمن أولاد آدم عليه السلام، فقال أنا سيد ولدي. ووصفه الله في القرآن بأنه هو أصحاب خير البريد، ووصفه الله بأن يقول أنه أول من أسلم وأنا أول المسلمين، وأول المسلمين ليس تاريخا لا يمكن، لأن في سبقة إذا أنا أول المسلمين يبقى الأول يعني أنا أفضل المسلمين. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية عند بطن وجه اليهودي، فهذا هو الذي يقول اقتص منه الذي على القصص يقول لك لا يمكن. لكنه لم يعاتب الرجل، لم يعاتب المسلم، فقد يؤخذ منه أنه على حق حيث لم يضربه، إنما الرجل الأنصاري وجد أن اليهود يقول كلاما شعر أن هذا فيه انتقاص لمحمد صلى الله عليه وسلم وضربه، فلذا سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين له أنه لا تخيروني على موسى ولا على أي من. إذن هذا الحديث انتهينا منه، حديث واحد زي 6517 والآن 6518 حديث 18 بعد 506. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون، يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. الحديث ده نقول سبق الشرح، صح سبق الشرح. أيما كده بحث عليكم. قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة سبحانه. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي الحديث 19 بعد 15. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض. إذا من صفات الله القبض، وهو القابض سبحانه، ويطوي السماء بيمينه، من صفاته الطي ومن صفاته اليمين. فأما القبض والطي فصفتان فعليتان راجعان إلى المشيئة، وأما اليمين ذاتية خبرية. ثم يقول أنا الملك، من أسماء الله الملك والمليك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ مثل الملك في الأرض يزول ملك وهو حي، ويزول ملك وإن كان لم يكن حي يزول ملك حي. أين ملوك الأرض؟ حديث عظيم جدا. وربنا عز وجل هو الملك سبحانه، وهو الملك المالك المليك، لأنه هو الخالق، فهو خلق فملك، ولذا هو الوارث. هذه ثلاثة لابد، خالق مالك وارث، أنت لا خالق وبالتالي لست مالكا ولست وارثا. فإن كنت تفعل شيء تغير لون، تغير مثلا الجلد تخليه شنطة أو كرسي أو خشبة تخليها كرسي، فأنت خالق، خالق يعني شيء شيء بسيط. وأنت مالك طول ما أنت حي لك أشياء تملكها، ولكن ملكك ملك طارئ وليس حقيقي ويزول عنك. وأنت وارث ممكن ترث عن أبيك وعن غيره، وأيضا ورث سيورث، لكن الخالق المالك الوارث الحقيقي ورب العزة تبارك وتعالى. قال الوزير من ابن هبير، وهذا الحديث دال على عظمة الله تعالى وجلاله، وأن الأرض ومن عليها من ملوك الدنيا وغيرهم والسماوات ومن فيها في قبضته. ده هو سبحانه، هذا لا بأس به، سبحانه قابض الأرض وفيها الموتى والملوك وكله، قابض السماوات والأرض كلها بيمين. أين ملوك الأرض؟ في يدك يا رب، في كل شيء في يدك أنت يا رب سبحانك، لا إله إلا الله. ده معنى كده قبضة الله عز وجل شيء عظيم جدا لا يمكن الخيال نفسه يصله. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله، قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح بالموت، هذا نوع من القبض، لكن قبض سماوات الأرض قبض الأرواح لا، قبض السماوات يعني قبض السماوات، قبض الأرض، والأرض جميعا قبضته يعني قبض الأرض، وليس المقصود قبض الأموات. قبض الأموات شيء من ضمن القبض الذي يقبضه الله فعلا، لأن القبض ذاتية والقبض فعلي. المراد بالقبض قبض الأرواح للموت، وبالفيض الإحسان بالعطاء لو كان مش قبض، وقد يكون بمعنى الموت الفيض نفسه موت. يقول عن فلان إذا مات فاضت نفسه، إذا مات نعم. ويقال بالضاد والضاء فاض. طيب طيب، فإحنا القبض هنا المراد به قبض حقيقي، وليس المراد به ما يحاولون بعض أن يؤولوه. كنتوا عارفين الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن حجر عندهم شيء من التأويل. والله عز وجل يقبض كل شيء، وهو سحاء الليل والنهار. سحاء يعني كرم وعطاء. نعم، فالله يقبض ويبسط سبحانه. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم فيه أن الله يقبض. نعم، وفي أواخر الباب في أيضا الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. والميزان صفة لله عجيب. الميزان صفة، لا الميزان صفة ده قول عبد الله بن شفيق الزفيري الجاهل. الميزان ليس صفة، مخلوق. الميزان مخلوق. طيب، وفي حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبان إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام. ما معنى لا ينبغي؟ لا يليق. نعم، لا ينبغي أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. وقال وظاهره أن القسط هو الميزان. لا، الله جل يخفض القسط ويخفض الميزان ويرفعه كما يشاء. نعم، فيخفض ويرفع سبحانه تبارك وتعالى. وقد قال المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهيم العباد أنه يفعل بها المختلفات. الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. نعم، هنا يتكلم عن اليدين وعن القدرة ويحاول التأويل، وإحنا ليس لنا علاقة بتأويل الصفات الخبرية، نثبتها كما هي. ولكن لما يأتي أحد يريد يستنبط لوازم نقول لابد لللوازم من دليل. يعني مثلا واحد يقول أنا أثبت العينين، يقول نحن معك ونثبت العينين لأنها وردة في الكتاب وفي، لما يجي يقول والعينان تقتضيان رموشا وأهداب وجفون، نقول له هذا اللازم الذي تذكره أنت هذا في المخلوق. يقول تنكرونه للخالق، نقول له لا. قد تثبتونه للخالق، نقول له لا. لا نثبت ولا ننفي. لذا نحن لا نثبت لله أنفا أو فما أو لسانا ولا ننفي. واضح أخوان؟ طيب، تثبت لله عين، تثبت لله حاجبين، حاجبين لا أثبت ولا أنفي. هكذا، فأنا صفات النقص أنفيها بلا تردد، وصفات الكمال وكل صفات ربي كمال أثبتها بالدليل، والصفات الأخرى التي يستلزمها البعض لا أثبتها إلا إذا كان دليل، ولا أنفيها إلا إذا كان دليل على النفس. نعم، لكن بكل قوة أنفي المعدة والأمعاء لأن الله لا جوف له. نعم، فلكن من صفات الله القبض والبسط. نعم، طيب، فتركنا كلام الحافظ ابن حجر وكلام الإمام النووي رحمه الله وكلام المازري أيضا. والله يقبض يوم القيامة الأرض سبحانه عز وجل. نعم، والله جل هو ملك الناس. يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه سبحانه عز وجل يوم القيامة، ثم يأخذ السماوات والأرض بيده اليمنى ويأخذهن بشماله. الله لا يد أخرى. نعم، لكن هل يطلق عليها الشمال؟ مسألة إيه؟ خلافية، ولا يترتب عليها شيء، لأن الله جل له الكمال المطلق سبحانه عز وجل. أنت بالنسبة لك اليمنى غير اليسرى، سواء كانت قوتك في اليمنى أو قوتك في اليسرى، بعض الناس قوته في اليسرى، لكن أنت لك يدان إحداهما أقوى من الأخرى سواء كانت يمين أو يسار. أما الله له يدان والكمال كل، ولا تختلف هذه عن هذه. فاليد الأخرى في بعض الروايات تسمى الشمال، وأنا قبل أنكرها وقال هذا الشاذ، لكن مسألة لا يترتب عليها شيء. نعم. وفي رواية أبي داود يأخذها بالأخرى ولم يقل بشماله، يأخذها بالأخرى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما، يرمي بالسماوات والأرض، يأخذ السماوات والأرض في كفه ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرح، ويقول: أنا الملك سبحانه وعز وجل، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ خلاص الجبارون والمتكبرون نزل بهم ما أردت يا رب العالمين. نعم. فقد حدث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الله جل يقبض الأرض والسماوات بيمينه ويضعهما في كفه ويلقي بهما سبحانه تبارك وتعالى. فهذا من عظيم قوة الله عز وجل ومن عظيم قدرته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه يجعل المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن. فلو الناس قالت كلتا يدي ربي، هم كلتا يدي ربي يمين، هم كلتا يدي ربي يمين، يعني كلتا يدي ربي لهما الكمال التام، لكن واحدة في جهة والأخرى في جهة الأخرى. لأن لو المنابر عن يمين الرحمن يبقى معناها يمين ويمين، صح؟ لما هي عن يمين الرحمن يبقى في يد يمنى وفي يد أخرى، نقول شمال لا بأس بذلك. فالمقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي يمين، يعني فيهما الكمال التام، فيهما الكمال التام، وكلتا يدي ربي يمين. نعم. ولذا قال سبحانه: والسماوات مطويات بيمينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. في حديث ابن عباس يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، وهذا يؤول أول ما خلق الله القلم بعد أن خلق العرش والماء، أو خلق الله القلم وهو مستوى على عرش أو هو على عرش، فأخذه بيمينه، أخذ إيش؟ القلم، وكلتا يديه يمين. وقال القرطبي في الكتاب المفهم: هكذا جاءت الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة في حقنا. لكن ينبغي أن نتحرز من ظن أن إحدى اليدين أنقص من الأخرى، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يديه يمين، قال لئلا يتوهم نقص، لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى، لأن الشمال في الغالب أضعف من اليمين في حق المخلوقين، في حق المخلوقين. وقال البيهقي: ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة، وهذا كلام لا قيمة له. اليد عندنا جارحة، واليد حقيقية لله عز وجل، أما نقول يد ليست جارحة، لماذا نقول هذا الكلام؟ ما ينبغي أن نقول هذا الكلام. أي بارك الله فيكم، أزم هذا القدر. إيش؟ صفة القبض؟ لكن القبض ذاتي. القبض فعل، والقبضة إما اسم مرة وإما اسم هيئة، فإن كانت اسم هيئة فهي ذاتي، وإن كانت اسم مرة يعني مرة قبض ففعل، عرفت؟ طيب لله مثلا دي ايش بالنسبة لي انا؟ طيب كده هذه قبضة فعل وهذه قبضة صفة ذاتية لي. ها بتخوفني؟ بقول له تخوفني ليه؟ هي أصل القاعدة اللي وضعها ابن تيمية، ولم يستطع لا المعتزلة ولا الأشاعرة الرد عليها. هي قال لهم طيب أنتم يا معتزلة بتنكروا الصفات كلها، وأنتم يا أشاعرة بتنكروا بتثبتوا 7 صفات وبتنكروا كل الصفات لا سيما الصفات الذاتية الخبرية اليد والوجه وغيره. طيب أنتم الاثنين تثبتوا لله ذات؟ قالوا نعم. قال هل في ذات بلا صفات؟ سكت. في ذات يعني في عندك اي كيان في مخك كده ملوش صفه؟ انت تعالك يجي البحر له صفات، الشجره، الجبل، النبات، الحصان، الفأر، الجراده، الدقيقه، الرغيف، ما في شيء له ذات الا ولابد يكون له. فهم سلموا له بهذا قد بس. يبقى اذا ربنا له صفات، انت تنكرها بعقلك وانت تنكرها بعقلك وتاويلك، الله اثبتها. أخذ كلامكم ولا كلام الله؟ سكتوا. قال هؤلاء قالوا لابد من التأويل، وهؤلاء قالوا لابد من النفي. النفي عندكم يعني تكذيب الله، والتأويل عندكم لماذا؟ لماذا أؤول تثبت صفة لا تؤولها وتثبت صفات تؤولها؟ 7 صفات لا تؤولها وباقي الصفات تؤولها، ما معناها؟ فلا استطاع هؤلاء أن يردوا عليه ولا هؤلاء استطاعوا أن يردوا عليه. فالصفة الذاتية البصر صفة ذاتية، الإبصار فعلية، فكذلك القبض على طول قبض دي قبضتي دي ذاتية ليها، لكن كده فعل قبض يبقى قبضة فعلية. فالله يقبض له القبضة الذاتية وله القبضة إيه؟ الفعلية. نوع من المعاني تمام. لا ما هو أصلا يد لا ممكن تكون جارحة لأنه يفعل بها. ما هو الجرح ما هو معنى الجرح؟ الجد جارحة يعني تفعل تكسب تاخد تقطع تضرب تمد تسلم تستلم. فيد الله ممكن تكون هكذا، لكن كلمة جارحة لأنها لم ترد فأنا أقول أنا أسف ليه أقولها ليه؟ تلزمني أنت بها ليه؟ تلزمني أنت بها ليه؟ زي ما يجي يلزمني في النزول يقول لي الله ينزل في الثلث الأخير. طب الثلث الأخير في مصر غير الثلث الأخير في تونس غير الثلث الأخير في اليابان، ما لي من العك اللي تقوله دي؟ مقاييس ليل ونهار دي ملك الله سبحانه وتعالى. فهي هو لا يجرني أبدا إلى شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة. طول ما أنت مستمسك بالكتاب والسنة ما في أحد ينفصل عليك أبدا. لا إثبات لفظ اشتلاك لا بأس. ما هو برضو مسألة إن هو الله لا يحب به مكان، لكن هل معنى إثبات الشمال إن المكان أحب به؟ لا. إيه علاقة ده؟ فأنا أقول أثبت يد أخرى لله، وفي رواية إنها الشمال لا بأس. في رواية في بعض العلماء قالوا لا داعي كلمة شمال، ماشي كلمة شمال، لكن الله له يداه. قال بل يداه مبسوطتان، والمثنى لا ينكر بل يداه مبسوطتان. فأنا أثبت اليدين وليس معنى ذلك إثبات المكان، لأن الله خلق المكان. ولما تيجي تقول له أنت بتقولوا إيه يا وهابي؟ أنت بتقولوا الله فوق الله فوق السماوات. طب قبل خلق السماوات كان فين؟ نقول له خلق الأشياء تحت، لأن هو خلق الأشياء. إما أن يخلق الأشياء يا أستاذ في نفسه ويكون محل المخلوقات، وإما أن يخلقها في غيره. ولو خلقها في غيره يمكن يخلقها فوقه، لأن الله ليس فوقه شيء. تمام؟ يبقى إذن خلقائه تحت لأنه قال العلي والأعلى والمتعال ولأن ولا هيروح فين معه؟ يقولون أنت الناس دي يعني لأنك تلعب بيه، يعني ربنا خلق الأشاعرة وغيره لأنت تتفل عليه، يعني تدخلهم مجال اللعب تتفل عليه تعلم. كما يجي عبد القادر يركب القطار يقعد يكلم الخوارج ويكلم نفس الثورات والكلام ده، عنده أدلة هم مش هيعرفوا يروحوا ولا عمو ولا يجوا معاه. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر. أنا لسه مريض والله الحمد لله. بارك الله فيك. أيوة ما أخذ يا عيني. الله يجزيك خير مصطفى، ده ولد محترم جدا من الصنف ودي مع أخي فيه. هم وعدوني إن هم يجوا وأنا عارف استنى في الدرس. حصل لك ان كان في اخ دي 2 اخوه جم في نص الدرس، منهم واحد مش لابس على دماغه حاجه، هو مصطفى ده كان الخطيب والأوقاف وولد محترم وطالب علم متميز جدا. لما جه الأخ اللي هو البيت أنا أقول له أنا مصطفى صح مصطفى لو تذكر يعني، وهو مش مصطفى، فاتضح أن الاثنين دولين وليس فيهم مصطفى. وبعد ما مشينا جه مصطفى اتصل بيا قلت له طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا تعبان ولازم أروح أخد الدواء، وأنتم وعدتوني تيجوا الجمعة وما جيتوش. فبعد كده لما تكون جاي اتصل بيا أبو عبد الغفار. يلا امبارح مشينا لا مراوح طفئت ولا شلت اتشالت ولا ابواب اغلقت. دي طارق بقى زعلان قوي، هو ما قالكش حاجه طارق؟ ده قاعد عامل لي محاضره في التليفون وفي ال بارك الله فيك حضرتك الله يسر الله لك وانبتك نبات الحسن. بعد كده تابعنا بقى في اللؤلؤ والمرجان، تسجيلاتنا نجيبها لك مصطفى يجيبها لك في اللؤلؤ والمرجان لو في ما اتفق عليه الشيطان. ربنا يبارك فيك افتح لك الحاجه رمك الله. عليكم السلام جزاك الله خير يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا نتصل بيك ونبقى ننسقها طول ماشي. انت كنت عايز تاخد معاك كتابين شرح السنه عشان حد يطلب منك ثلاثه يبقى بتاع وائل الصعيد لو سمحت. والله تعالى يا صاحبي انا عشان نبقى جايين ده الا الصفات احنا عايزين المفروض ان يعني تلاميذ الست ام كريم موجوده في الدرس او كده اقول المخالف حد في الدرس عمل السماعه وما يحصل هناك ماشي ماشي ولا همك ولا همك ولا همك.